الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى الكلام في حجية قبل الواحد قال تمهيدات الأول قد علمت أن القاعدة الأولية تقتضي عدم جواز العمل بغير العلم مهما كان ذلك الغير. قلنا ان الظن في نفسه لا يغني عن الحق شيئا لان الظن يحتاج الى لا يكون حجة في نفسه لوجود احتمال الخلاف فيحتاج دائما الى فعل جديد حتى يجعله حجة ما في نفسه ليس بحجة بخلاف العلم. قال وانما يجوز العمل بالظن اذا علمنا ان الشرع المقدس اباح لنا العمل به. فاذا نعمل بالظنون بخصوص الظنون التي أذن لنا الشارع بالعمل بها، أما ما لم نحرز إذن الشارع بالعمل بها الظن وأنه يفجر من قبل الشارع المفروض أنه لا يكون مثبتاً. ومثل هذا الظن الذي قام الدليل الخاص على فجيته بالخصوص وعلمنا بفجيته يسمى عند الأصوليين بالطريق العلمي أو الطريق العلمي. فإذا هناك قسمين، هناك علم وهو الذي يكون حجة في نفسه ولا يحتاج إلى جعل الحجية وهذا واضح، وهناك طريق علمي، علمي يعني منسوب إلى العلم. ما هو الطريق العلمي؟ هو كل دليل ظني قام الدليل على حجيته يسمى طريق علمي وكأنه يعني منسوب إلى العلم. ما هو وجه العلم؟ تقدم سابقا أنه لا بد أن ينتهي الظن الحجة، لا بد أن ينتهي إلى علم، أما إذا لم ينتهي إلى علم فهو ليس بحجة أيضا. واضح وقد ذكرنا ذلك سابقا، قلنا أن الظن الحجة هو الذي يكون الذي تثبت حجيته بعلم قطع. أما لو كان حجة بدليل ظني فنسأل هذا الدليل الظني أيضا كيف كان حجة، تقول حجته دليل ظني آخر فأيضا نقول وليس بحجة. وهكذا لا بد أن تنقطع السلسلة بأن نصل إلى طريق علمي ليس بعده دليل آخر هو في نفسه حجة. وهم اصطلحوا على أن يسموا الدليل الظني الذي قام الدليل على حجيته عبروا عنه بالطريق العلمي، يعني لأنه ينتهي إلى العلم في مقابل العلم، عندنا علم وعندنا علمي. واضح هذا؟ قال فإذا كان العلم بالأحكام الإلهية نادرا جدا، والقطع بالأحكام الإلهية قليل جدا ونادر، من هذا ليس لدينا قطع بكل الأحكام، قطع موجود إلا أنه نادر وقليل. واضح هذا شلون؟ لأنه أغلب أحكامنا أحكام ظنية وليس أحكام قطعية. فعندنا ضرورات مثلا نقطع بها، لكن غير الضرورات مثلا لا يوجد قطع. قال والفقيه غير مدرك لها بالعلم الوجداني، يعني للأحكام الإلهية وجدانه. إذا من جهة العلم مهم قليل جدا نادر، ومن جهة الأحكام الإلهية مو وجدانية حتى كل واحد يدرسها حتى تكون سهلة. إذا فقيه تحتاج لطريق علمي. قال فلا محالة أنه يعني الفقيه يلجأ إلى الظن الذي علمنا أن الشارع اعتبره وجعله حجة، فالظنون التي جعلها الشارع حجة نلجأ إليها حينئذ وتكون حجة يمكن استنباط حكم شرعي منها، وهذا الظن هو الطريق العلمي. واضح هذا؟ ومن الطبيعي انه مع وجود مثل هذا الطريق، يعني الطريق العلمي الذي هو حجة، لا يجوز للفقيه العمل باي شيء اخر، يقصد بشيء اخر بطريق اخر، لا هو علم ولا هو علمي. يعني الظن مثلا الذي ليس بحجة، بعد ما يصير له يعمل بالظن الذي ليس بحجة، ما دام عنده دليل ظني حجة. وإذا طلبنا أنه لم يجد الظن الذي قام الدليل الخاص بحجيته فيضطر إلى العمل بكل ظن مهما كان ومن أي سبب حصل ذلك فقط ما يأتي بيانه. نعم، إذا طلبنا كما في دليل الانسداد الذي تقدم الإشارة إليه، قلنا لو طلبنا أنه إحنا قطع ما عدنا من الأحكام إلا قليل، صحيح؟ نفس الوقت ظن مختلف ما عدنا ظن، يعني ظنون قطع ظنون مسجل طرق علمية اختلفهم طرق علمية ما عدنا، يعني ما عدنا ظن قام الدليل على حجيته اختلفوا هذا، حينئذ سوف ينسد الباب علينا. لا نعرف الأحكام الشرعية. فقد يقال في هذه الحالة قد يقال إذن لنا أن نذهب إلى كل ضد حتى وإن لم تثبت حجيته. لماذا؟ لأنه إحنا مكلفين بأحكام إلهية. فإذا كان المطلوب منا تثبيت هذه الأحكام وبالمقابل نحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه الأحكام لا بعلم ولا بطريق علمي، ماذا سنفعل؟ لا بد أنه سوف يؤذن لنا بأن نعمل بكل ظن إلا الظن الذي نهي عنه. واضح؟ وهذا ما عبر عنه بطريق الانتزاع، لكن سيأتي أن هذا باطل. لماذا؟ لأننا لدينا طريق وهو طريق علمي، وإن لم يلزنا علمون. كلام واضح أم لا؟ يعني هذا الدليل الإنتزاع يريد يقول ما تطلع العلم منك، لا تطلع العلم. الحمد لله تقدم أن الظواهر حجة، تقدم أن الإجماع حجة، وسيأتي أيضا نفيذ بيان عن أمور هي قد في نفسها. فإذا هناك طريق علمي لم ينتج الباطل وامن، فلا نلجئ لأن نقول أن كل ظن حجة، ليس كل ظن حجة. واضح هذا؟ قال الثاني، التمهيد الثاني، إن البحث في المقام عن حجية خبرين سنده متصل الى المعصوم برواية الثقات او رواية العدول. واضح الفرق بين الثقات والعدول. الثقات يعني الذي ينقل الخبر الذي لا يكذب بالرواية لكنه ليس اماميا، اما العادل فهو الذي لا يكذب مع كونه اماميا الا انه ليس متواترا. فيقول كلامنا في الخبر الذي نقول انه حج خبر الواحد، يا خبر الواحد، خبر الواحد الذي رواته ثقات او عدول، اما الخبر الضعيف في نفسه لا نحكي. يعني اذا تجيب لي خبر سنده ضعيف لا اظن هو اللي قاعد نحكي انه حجه او لا. نتكلم عن خبر رواته ثقات او عدول. نعم لا ليس متواترا، اذا كان متواتر فهو حجه في نفسه لانه تولد القطع. قال ولا ننظر في الخبر المفيد للظن بخصوصه، يعني بخصوصه يعني قصد الظن الشخصي. ايضا احنا لا نريد في الظن الذي يفيده الخبر ان يكون ظن شخصي، تقدم ان لا نعتبر ظن شخصي، اهم شيء يشتغل فقط ان يفيد الظن النوعي، بل نبحث عن كل خبر، عن كل خبر الثقه او خبر العدلي وان لم يكن مفيدا للظن بالفعلي، يعني الظن الشخصي، لان البحث على اعتبار الخبر لانه مفيد الظن النوعي، اي من شانه ان يورث الظن عند اغلب الناس، وهو شان كل خبر رواه الثقه او العدل الامامي بسند متصل عن المعصوم. إذن فنحن نبحث عن الخبر الذي يوافق ثقات او عدول حتى وان لم يفيد الظن الشخصي، المهم انه يفيد الظن النوعي العام. واضح هذا؟ التمهيد الثالث، الكلام في حجيه مثل الخبر انما ياتي ويتم على اي قول، على قول اغلب الاعلام من القدماء وجمهور المتاثرين من امكان حجيه الظن. اما اللي يشكل مثل اشكال ابن قبه الذي تقدم اللي يقول مستحيل الظن يكون حجه، هذا اكيد ما يجوز كلامه. ابن قبه يقول مستحيل الظن يكون حجه، لان الظن يجعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي او مماثل للحكم الواقعي، فتضيع على المكلف مصلحه الواقع. تقدم هذا الاشكال، احنا قلنا على كلام مبنائيه ابن قبه مثلا وضعه يكون الكلام شنو؟ يكون الظن ليس بحجه. اما احنا قبل الواحد عندما نقول وسجل لا يكون مع غض النظر عن اشكال ابن قبه. واضح؟ قال اما على القول بعضهم القائل بعدم امثال ذلك، يعني حجيه الظن، فلا مساغ للبحث اصلا بعد، يسقط بحث قبل الواحد من اصل، لانه بحث مع امكان حجيه الظن يفترض امكان حجيه الظن. قال الرابع، تمهيد الرابع، المقصود اثبات حجيه الخبر المفيد للظن النوعي من دون فرق بين زمان المعصومين وزمان الحضور وزماننا هذا. زمان المعصومين اللي هو زمان الحضور وزماننا هذا اللي هو زمان الغيبه. فالمقصود حجيه الخبر في كل زمان حتى في زمان حضور الامام. ولذا ترى الادله التي تدل بها على حجيه الخبر تقتضي حجيته مطلقه، ايضا لا موجب لتخصيص بحث حجيه خبر واحد عن خصوص زمن الغيبة، بل يشمل أيضا زمن الحضور أيضا. فالمهم هكذا أن خبر واحد حجة أم لا، سواء كان كنا في زمن حضور الإمام أم في زمن غيبته، دائما نسأل هل خبر واحد حجة أم لا، لا نفرق بين أن يكون الإمام حاضرا أو غائبا. فالذي كان معاصرا للإمام هو أيضا يسأل هل خبر الواحد الذي يأتيني به العدل الإمامي عن الإمام، هل هذا الخبر حجة أم لا. هل يجب علي ان اسال؟ نعم يترتب علي انه هل يجب على ذلك في زمن الحضور سؤال الامام مباشرة ام يجوز الاكتفاء بالخبر؟ لانه قد يقال انه انما كان خبر الواحد حجة لعدم التمكن من الوصول الى الامام كما في زماننا هذا، اما في زمانهم هم لا، بعد خبر الواحد لا يكون حجة لهم لانهم يستطيعون الوصول الى الامام ويستطيعون الاستعلام منهم. وهناك من يقول اذا خبر الواحد حجة فهو حجة في زمان غيبة، يعني عدم التمكن من من رؤية الإسلام. أما في زمن الحضور فهؤلاء لا بد أن يفروا ويسمعوا الكلام من الإمام المعصوم في أنفسهم في آذان، لا أن يتكلوا على نقل ما، لأنه عند التمكن من الواقع لا يرجع إلى الأدلة الظاهرية. هذا رأيهم منه، يقول عند التمكن ثم انفتح باب العلم، عند انفتح باب العلم لا يرجع إلى الأدلة الظاهرية. وهنا باب العلم قطع يعني مفتوح، من يمكن ان يذهب الى الامام ويساله، فلماذا يتكل على الاخبار التي يحتمل ان تكون سالب وصادقه؟ فلو دخلت الى المسجد وكان زراره جالس في الجهه اليمنى والامام الصادق جالس في الجهه اليسرى من او بالعكس احدهم جالس في جهه والاخر جالس في جهه، فهنا هل يجوز ان اسال زراره عن الاحكام ام لا بد ان اسال الامام؟ هناك من يقول لا، عليك بعد ان تسر زراره حينئذ وتذهب الى الامام مباشره وتساله، لانه مع وجود الواقع لا حدث للظاهر. نعم هذا رايي. مصلي يقول لا، الحجيه اعم من كونه مع التمكن من الواقع او لا. قال الخلاف في حجيه صبر الواحد. وقع الخلاف بين الاعلام في حجيه صبر الواحد، فذهب جماعه من قدماء الاصحاب الى عدم حجيته، بل الحقه بعضهم مثل السيد المنتظر الحقه بالقياس، لأن عدم حجيته لدى الإمامية مثل القياس ضروري. فهناك من ذهب من الأعلام وهم نادرين جدا قليلين، من ذهب إلى عدم حجية خبر الواحد، بل قال السيد المرتضى أنه أن العمل بخبر أن اشتهر عند الشيعة ترك العمل بخبر الواحد، ثم اشتهر عنهم ترك العمل بالقياس. طبعا إذا احنا حذفنا خبر الواحد عن الحجية وقطع عن الحجية بعد يكون من الصعب إثبات الأحكام الشرعية، لأنه لا يوجد بأدلة أخرى تكفي عن إثبات إثبات أحكام شرعية. خبر الواحد هو أكثر الأدلة عددا. ومن هنا نحن مشكلة على السيد المرتضى أنه كيف يثبت أحكام شرعية. هناك وليم الفقهاء يقول أن السيد المرتضى وأمثاله هم تكلموا ظاهرا وقالوا ان خبر الواحد ليس بحجه، لكنهم في مقام الاستنباط هم رجعوا بالنتيجه الى خبر الواحد، فعلهم ناقض قولهم. قال اذا فهمنا من انه اذا فهمنا من كلامهم انهم ينفون حجيه خبر الواحد بالمعنى الذي نعرفه، لكن يحتمل معنى اخر سيذكره المصنف بعد قليل. قال وذهب المشهور من القدماء والمذكور من المتأخرين إلى أنه حجة. أدلة إنكار حجية خبر الواحد وردها. استدل المنكرون على حجية على حجية خبر الواحد، المنكرون لحجية خبر الواحد بوجوه نسرد المشهورة منها تشعيلا لذهن المبتدئ. الوجه الأول دعوة الإجماع على عدم حجية الخبر. هناك من قال مشكلة دعوة الإجماع، هناك من قال أجمعت الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد، لعله ينقل عن السيد المرتضى يقول كما اجمعت على عدم العمل بالقياس، وجعل عمل بخبر الواحد كالعمل بالقياس مشهورا عند الطائفه ترك العمل به. طبعا يرجع عليه لكنه باطل لما ياتي. اولا لاننا لا نعترف بحجيه الاجماع المنقول، هذا اجماع منقول ينقله يعني ينقل عن السيد المرتضى مثلا، او النتيجة هو بالنسبة لنا اجماعا منقولا ننقله نحن عن السيد المرتضى وامثال لم نحصله. وتقدم الاجماع المنقول فيه كلام مصنف يقول لا اعترف فيه.
السيد المرتضى
هو السيد، السيد المرتضى هو حصله، فبالنسبة للسيد المرتضى محصل، بالنسبة لغير السيد المرتضى يكون منقول. احنا هو السيد المرتضى ينقل عنه لأن ما حصلنا هذا الإجماع يقول مو ترجع عليه علي هو فقط. إيه؟ ثانيا أن دعوة الإجماع على عدم حجية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء وجل المتأخرين مما يكذبه الوجدان السليم. إن نقول إجماع يعني الطائفة أجمعت. بالعكس احنا لا نجد احدا يخالف في حجية خبر واحد الا افراد معدودين سيد المصطفى واعتقد ان ادريس وغيره قليلين جدا هم اللي خالفوا العمل بخبر واحد. انه تجي تقول اجماع على عدم العمل بخبر واحد هذا وجدان يكذبون. بالعكس ولو قال اجماع الطائفة على العمل بخبر واحد لكان مقبول لان يعني صدق الاكثر هو العمل بخبر الواحد. لم ينقل عدم العمل بخبر الواحد الا عن السيد المرتضى وابن ادريس وجماعة قليلين جدا يعني ما لا يقال في حقهم الطائفة اجبع الطائفة. ونقل هذا رأي توجيهي للمحقق النائمي هو استاذ السيد الفوري محمد حسين الغلوي النائمي. نقل عن المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه أن في خبر الواحد السلاحين. يقول خبر الواحد صار أكل أكس يعني من خبر الواحد الثاني يطلق تارة المراد به هذا المعنى الذي نعرفه وهو أنه لا يكون الخبر متواترا بل الخبر الواحد العادي خبر العدول الإمامي الذي لا يصل لمحل التواتر هذا الذي نعرفه احنا. يقول هذا السيد المرتضى من يقول يا جماعة القاسم ما يكتب هذا المعنى انما يقصد معنى اخر وهو المعنى الثاني. شو المعنى الثاني؟ يقول المعنى الثاني هو الخبر الواحد هو الخبر الضعيف. الخبر الواحد هو الخبر الضعيف ويقابله الخبر الصحيح الخبر الذي لا يكون ضعيفا. زين واضح اكيد الخبر الضعيف اشبع الطائفة على عدم العمل فيها صحيح. سيقول استقرأت الان الكلمات لقيت انه الخبر الواحد له اصطلاحان احدهما ما يقابل الخبر المتواتر بهذا المعنى والاخر الخبر الضعيف في مقابل الخبر الموثوق. فلعل مقصود من ادعى الاجماع على عدم حجية خبر الواحد لعل مقصوده هو المعنى الثاني يعني الخبر الضعيف. والذي يقول بحجية خبر الواحد يقصد المعنى الاول يعني ما يقابل التواتر فنجمع بين الاقوال وبهذا يتحقق وبهذا التحقيق العفو الذي افاده المحقق النائم يحصل الجمع بين القولين المتقابلين الذي احدهما القول بحجيه خبر الواحد يا خبر الواحد اللي هو مقابل المتواتر والاخر القول بعدم حجيته يعني الضعيف. وهذا رأي توجيهي ولعل رأي سيد ما اقول لان سيد المرتضى تختلف في مقام الكلام يقول خبر الواحد ليس بحجيه في مقام الاستنباط يعتمد على الاخبار احد بل من يعني صعب جدا انه شخص ينفي حجية خبر واحد لا يستطيع احد ان ينفي حجية خبر واحد ويستنبط احكام شرعية من اين يستنبط احكام شرعية واكثر استنباطاته من اخبار الاحاد. قال ويشهد بصدق ما ادعى به المفروض ويشهد بصدق ما ادعى المحقق مدعى لازم ويشهد بصدق مدعى المحقق النائم او ما ادعى به المحقق النائم فهي ما ادعى الوحدة المقبول لو ما ادعى به لو مدعى المحقق النائم ان الشيخ الطوسي مع كونه من القائلين بحجية خبر الواحد الشيخ الطوسي عنده يقول شنو يقول خبر الواحد حجة مع هذا ذكر في مسألة تعارض الخبرين وترجيح احدهما على الاخر ذكر ان الخبر المرجوح يعني اللي موضوع خبر راجح اللي شنو اللي يكون يعني جهات الترجيح وياه كالخبر المشهور والخبر غير المشهور. الخبر المشهور شو يسمونه راجح والخبر غير المشهور يسمونه مرجوح يعني ضعيف في القياس الثاني. هذا الخبر المرجوح لا يعمل به لانه خبر الواحد فيجري فيقول هو يقول خبر المرجوح لا يعمل به لانه خبر واحد شو اسمه خبر واحد يحصل به خبر ضعيف نفسه ما يكتب الخبر الذي يقابل المتواتر. فيجري هذا التعليل يعني هذا تعليل يقول لانه خبر واحد لا يعمل به يجري على الاصطلاح الثاني اللي قاله الشيخ النائمي للاصطلاح الاول طب دليل على انه كان يستعمل هذا الكلمات، دليل الشيخ القدسي يقول هذا خبر مرجوح لا يعمل به. لماذا يقول؟ لانه خبر واحد، يقصد انه خبر بعيد يعني. وعليه فالاجماع الذي ادعي على عدم حجية الخبر الواحد لا يشمل الخبر الذي يوثق بحضوره بل يختص بالخبر الضعيف. واضح هذا؟ هذا الوجه الاول للانكار. الوجه الثاني، وردت اخباره متواتره قطعيه فقط بعدم جواز اخذ الخبر الذي لا يكون عليه شاهد او شاهدان من الكتاب او من السنه القطعيه. فأي خبر ما عليه دليل من الكتاب أو من السنة القطعية، مو السنة الظنية، السنة الظنية ما سوينا شيء، السنة القطعية متواتر. فأي خبر يجينا إذا عليه شاهد من القرآن أو عليه شاهد من السنة القطعية نأخذ به. خبر ليس له شاهد وقرينة ودليل من الكتاب أو من السنة المنصورة ما نأخذ به. يقول جاءت رواية متواترة بهذا المعنى. فتقولون أخبار الآحاد حجة، شنو أخبار الآحاد حجة؟ أكثر أخبار الآحاد الموجودة ليس لها شاهد عليها من كتاب الله او من السنه القطعيه، لان اكثر الاخبار الاحاديه اخبار تفصل الاحكام، تاتي في مقام تفصيل الاحكام، وتفصيل الاحكام غير موجود في القران، القران ما يجي ما ندري هذا يعني يجي يفصل حديث يفصل يقول مثلا كذا دون كذا هذا يجوز ذات لائق، وهي امور تفصيليه القران ما يجي ما جاي يفصل، القران يلتقى الى عام نهايه التفصيلات من ينعرف مثلا. ليس لها شاهد من كتاب الله وكذلك ليس لها شاهد من السنة. قالوا من المعلوم أن أغلب ما بيدينا من أخبار الآحاد ليس عليها شاهد من كتاب الله ولا من سنة نبيه القطعية، لأن مضامين تلك الأخبار يعني أخبار الآحاد ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة القطعية أو غير مصرح أو غير مصرح فيها فيهما. ما موجود هاي تفاصيل الأخبار، تفاصيل كثيرة يتذكر عن الأئمة سلام الله عليهم، هذه التفاصيل الكثيرة ما موجودة في خيات الكتاب يعني بصورة واضحة بصورة مصرح بها. فهي يعني أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أقول لك أسئلة سألته قلت له إذا كان كذا فيكون كذا، وأشياء أمر لي بالقرآن السنة، أمر لي بالقرآن سنة الرجوع إليه. المشكلة أكثر الأخبار تعطي تفصيلات غير موجودة، شلون؟ فلو كانت تلك المضامين مبينة في السنة المتواترة أو في الكتاب العزيز لما احتجنا إلى أخبار لها. جيد إذا هي أنت تقول المضامين موجودة بالقرآن والسنة المتوالة الطبيعية، بعد إحنا شكو داعي ندوخ نفسنا بأخبار الأحد أجل أو بالسنة، تقول هاي الأخبار هي نفسها موجودة وين الأخبار متواترة نفسها موجودة بالقرآن والسنة. واضح؟ فإذا أجل رواية إذا أجلت رواية تقول مثلا أنه أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة هي القرآن يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا، فهذا الخبر سواء كان ضعيف او قوي واحنا بعد ما قاعد ناخذ به، قاعد ناخذ مفاد لا يقرا، ما قاعد يقدم لنا شيء هذا الخبر. تمام، ما عندنا مشكله احنا والاخبار الموافقه للكتاب والسنه، اما الاخبار التي لا يوجد لها شاهد من كتاب الله هي محل ابتلاء. فاذا كانت هي محل ابتلاء هذا المستدل شو يقول؟ يقول وردت روايات متواتره تقول الحديث اللي ليس له شاهد في كتاب الله او في سنه النبي القطعيه اغلبوا به عرض الجدار واتركوه مثلا.
مضامين
الاحاد قال والجواب عنه عن هذا الاشكال عن هذا الوجه بأن الأخبار الواردة في الباب طائفتان. الطائفة الأولى هي الأخبار الدالة على أن الخبر المخالف للكتاب باطل. يقول تنزل لي أخبار متواترة بعد الجواز الأخذ في الخبر الذي ليس له شاهد. أكو طائفتين من الروايات فنحللها وحدة وحدة. الطائفة الأولى أخبار تدل على أن الخبر المخالف للكتاب باطل. زخرف لم نقله اضربوا به عرض الجدار. زين، او لم نقله الى غير ذلك من التعبيرات الداله على عدم حجيه الخبر المخالف للكتاب. اي خبر مخالف؟ احنا الاخبار التي بين ايدينا ما عندنا خبر يخالف الكتاب او السنه القطعيه. واضح شلون؟ يعني اكو فرق بين ان يوجد خبر يفصل ما هو موجود في الكتاب، هذا مو مخالف، هذا يفصل. احنا كلامنا الخبر الروايات شو تقول؟ تقول خبر يخالف كتاب الله، صحيح الخبر الذي يخالف كتاب الله ما يحتاج نقول حجة لو ليس بحجة، هذا أكيد نظر في عرض الجدار. لكن الحمد لله الأخبار موجودة، لا لا يوجد أخبار بهذا المستوى، بمستوى المخالفة الصريح لكتاب الله. ما عندنا خبر يخالف كتاب الله بنحو التباين الكلي، بأن يكون القرآن يقول مثلا فد شيء واجب، الحديث يقول هذا الشيء مو واجب ولا حرام، ما كل شيء واضح. ما وصلت المرحلة لهذا المستوى، لم يوجد من ذلك. فإذا نعم قد يوجد هناك نحو من حال الاختلاف، وإذا كان نحو من حال الاختلاف بنحو لا ينسل الجميع، حين سوحنا نغرف هذا الحديث. أكيد هذا الحديث نقول بعد نضربه عرض الجدار، لكن هذا لا يعني أن خبر الواحد ليس بحجة، لأن كثير من الأخبار هي أخبار ما تناقض القرآن، لكنها من الوقت بنفسها مقبولة، مضامينها ما فيها مخالفة للقرآن، فلماذا لا نأخذ بها أن أقيم عليها الدليل؟ فهذه الطائفة التي تقول بأنه الأخبار المخالفة لكتاب باطل كذا كذا، ما تشمل أخبار الآحاد كلها، لأن أخبار الآحاد جلها أو قد يقال كلها هي ليست مضادة بهذا المعنى للقرآن. قال والمراد من المخالفة في هذه الطائفة من الأخبار هي المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر والكتاب وجه معقول للجمع. من تدفع مراتب التباين كما إذا كانت النسبة بين مفاد الخبر ومفاد الآية التباين الجزئي اللي هو معناه عدم جواز الاجتماع ولو في بعض الموارد، الأعم من التباين الكلي والأعم من العموم الموجه، فبالنتيجة لا يمكن الجمع بين مفاد الخبر ومفاد الآية. هذا هو الموجود، وإحنا الحمد لله أخبارنا لا توجد بهذا المستوى، بمستوى أنه لا يمكن الجمع بين الخبر والآية. وما كان من الخبر أما التباين الجزئي والنسبة للأعم يقع خلاف بين، طبعا هو شيء يقول أن التباين الكلي ما عندنا، ما له مصدر، ما عندنا حديث يخالف آية قرآنية بصورة صريحة، ما في شيء عندنا، بس يجي التباين الجزئي كيف يعني عدم الاجتماع في بعض الموارد. فإحنا إذا كان عدم الاجتماع في بعض الموارد هم نهم في وجه من الموارد والخلاف من هذه الموارد شلون، فيقال تباين جزئي. لكن التباين الكلي بصورة طبيعية فينا حديث القرآن يقول مثلا ايش يقول القرآن، اي حكم من القرآن، القرآن يقول اوفوا بالعقود، الحديث يقول لا توفوا بالعقود، فقط واضح ما عدنا التباين كلي. يصير اختلاف صحيح ببعض التباين الجزئي بنحو التباين الجزئي بنحو عدم الاجتماع في بعض الموارد، هذا يصير. فحينئذ احنا بعد نقول هذا المستوى لا يمكن الجمع بينهما، فنضرب الحديث عبر الجدار. وما كان من الخبر المخالف للكتاب او السنه القطعيه نحو التباين الكلي فهو خارج عن محل الكلام بلا اشكال. لماذا؟ ولا خلاف، لعدم وجود مثله في الاخبار، ما عندنا تباين كلي بالاخبار. فاذا التباين الموجود اذا كان التباين ولو في بعض الحالات ماشي، هذا نعترف فيه وهذا نقول ليس بحجه. زين التباين النسبه اذا كانت تثبت العموم المطلق انه هذا عام وهذا خاص، مطلق يعني هناك أعم وهناك أخر، هذا هم يصير اختلاف أم الروايات ترفضه هذا النحو أم لا؟ الجواب لا، العموم والخصوص المطلق ليس اختلافا، ليس اختلافا، العموم والخصوص المطلق ليس اختلافا، لا تحمل عليه روايات ما كان مخالفا لكتاب الله ويضرب به عرض الجدار. وأما الأخبار المخالفة للكتاب والسنة القطعية بنحو العموم المطلق ليست مشمولة لهذه الطائفة. لماذا؟ للقطع للعلم، لأننا نعلم بصدور الأخبار المخالفة للقرآن على هذا النحو جزمة موجودة هذه الأخبار، وأخبار قد تكون قطعية شلونها؟ هذا النظر فيها عرض الجدار، لأن القرآن لم ترد فيه الأحكام إلا على نحو الإجمال، بل ليس المقصود به إلا تأسيس الأحكام إجمالية، القرآن جاي يعطي أحكام إجمالية بصورة العموم، من يخصص الأحاديث؟ تخصيص وتعميم مو مشكلة، لا يعد خلافا. يعني أنا إذا اليوم كنت شايف حجيت قلت أكل كل العلماء باش قلت لك إلا الفساق، هذا ما عاد خلافا، ما قلت لك قالت تناقض متناقض، هذا أمر عرفي دائر بين الناس، ناس تعميم وناس تخصيص لمصالح معينة، لا يصير خلاف. إذا قلت لك الواحد قلت لك أكل من العلماء، إذا ما قلت لا تكل من العلماء، إذا قلت أنا تبدل رأيك، واضح شلون؟ قال لأن القرآن لم ترد فيه الأحكام إلا على نحو الإجمال، بل ليس المقصود فيه إلا تأسيس الأحكام إجمالا، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شلون نصلي؟ شلون نزكي؟ ما ورد في القرآن. أما تفصيل الأحكام وبيان موضوعاتها فهم وقول الأخبار المروية عن الأئمة، وأما العمومات كقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا فإنه يفيد صحة البيع بصورة مطلقة بصورة عامة، لكن تفاصيل البيع الصحيحة هو من عرفه، مع أننا نعلم أنه ليس كل بيع صحيحا بهذه تفاصيله، كالبيع الذي يكون بغبن، البيع الذي يكون بعدم وضوح الثمن والمثمن، وتفصيل الأحكام الراجعة إلى البيع منين تعلم؟ تعلم إنما تعلم من الروايات المروية عنهم، فإنها المتكفلة لخصوصياتها. وعليك بالمقصود من هذه الطائفة، الطائفة اللي تقول لي خالف كتاب الله فهو زخرف، مقصود منها ماذا؟ الأخبار الآمرة بطرح من هذه الطائفة من الأخبار الآمرة بطرح الأخبار المخالفة كتاب، مقصودها ماذا؟ هو المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بين هذه الأخبار وبين القرآن بوجه من الوجوه المعقولة. هذا صدق يقول ذني الأخبار اللي ما تنجمع ويا القرآن، ذني صدق أنتم مثلا غيبوا بها عرض الجدار، مو مقصود أن خبر واحد كله مهجر، وهي كما عرفت خارج عن محل الكلام. إحنا وين كلامنا؟ إحنا من الكلام الأخبار التي لا تنافي القرآن والسنة المقصوعة على هذا الوجه. نعم تكون مخصصة مقيدة مبينة للقرآن أو مبينة للسنة المعلومة، وهذه الطائفة لا تدل على عدم جواز العمل بها. هذا الطائفة ما تقول اللي خاصة القرآن لك علمهم بك، لأن تفصيل ليس مخالفة يعني. إيه بهذا النحو، النحو لا يمكن إذا وصل لمرحلة لا يمكن الجمع بحينئذ بعد، لا يمكن الجمع بينهما كما لو كان جزئيين، الجزئيات بعد ما طلعوا الجزئيات مشكلة. إذا كان لا يمكن الجمع بينهما نضرب الحديث عرض الجدار، أما إذا أمكن الجمع بينهما بوجه نوصل الجمع شيء ما عندنا مشكلة.
يعني
استعملوا تكون وجه يمكن. ما بيكون كيف؟ إذا وصل لمرحلة على الجواز.
أقول اجتمع
المرحلة يعني. تفصيل خلي للبحث التعادل وتراجع، نعطي نبحث شلون يصير الوجه واحتمالات الأمن، نحتاج أمثلة حتى ما بلغت هذه، خليها في محلها. بس الفكرة العامة هي هذه، أنه أمكن الجمع نجمع، ليش ما يجمع؟ ما أمكن الجمع لا، يعني أنت نضرب بالحديث عرض الجدار لأنه ما يقدر يخالف الآية القطعية، واضح؟ الطائفة الثانية هي الأخبار الدالة على المنع من العمل، هذه الطائفة الأولى وضحت. أصل طائفة ثانية هم تقول لا تعملوا بخبر ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله، ولا الأخبار الدالة على المنع من العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة موجودة يعني، هذا شو تسوي لنا؟ أصل طائفة تقول لا تعمل بخبر ليس عليه شاهد أو شاهدان، نحن نعلم ان هناك اخبار كثيرة ليس عليها شاهد او شاهدان من كتاب الله، هل شلون نعمل؟ قال وهذه الطائفة وين كانت وافية الدلالة صحيحة هذه؟ اذا تمت هذه الاخبار فمعناها لازم نثبت اخبار الاحاد عن الشركية اللي ليس لها شاهد او شاهدان، الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرها، ما نقدر ناخذ الظاهرة بهذا المعنى ونقول صدق كل خبر ليس عليه شاهد او شاهدان من كتاب الله، نمر بعرض الجدار ونثبت جميع اخبار الاحاد، لأننا نعلم بصدور أخبار منهم عليه السلام علما جزميا هذه المرة، لأجل القرائن تفيد العلم بصدورها وليس عليها شاهد من الكتاب والسنة المعلومة، بل هي إما مقيدة لمطلقات القرآن والسنة المعلومة أو مخصصة لعمومات كما ذكرنا، فلا بد من حمل هذا الطائفة أن يكون التعارض بين الأخبار، ولا بد حينئذ من الأخذ من التعارض ما عليه شاهد شاهدان أو شاهد من الكتاب والسنة. فبالنتيجة أبو طائف شو تقول لا تعمل بخبر ليس عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب، المصنف يقول ما نقدر نحمل هذه ناخذ هذه الروايات على ظاهرها، إذا أخذناها على ظاهرها أكو عندنا روايات قطعية متواترة نعلم أنها شنو خالفة ليس عليها شاهد أو شاهدان، هل نضربها شلون؟ زين أكو روايات أخبار آحاد لكن دلت القرينة القطعية من خارج على أنها صحيحة، هاي نعمل يقول لا بد أن نحمل هذه الروايات التي تقول أنه لا تعمل بخبر ليس عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب، لا نحملها على أنه مقصودة مثل ما ذكرنا في الطائفة الأولى، يعني الأخبار المخالفة للقرآن أضربوها عرض الكتاب صحيح، وهذا معناه أنه نعمل فيه أي خبر مخالف للقرآن ملحظة لا يمكن الجمع بينهما نضرب هذا الخبر عرض الكتاب، واضح؟ فأنا أوجه توجيهي هذه الروايات التي تقول لا تعمل بالخبر الذي ليس عليه شاهد او شاهدان من كتاب الله، وجه هذه الروايات بان المراد منها انه لا تعمل بهذا الخبر الذي يصل الى مرحله انه يضاد الايه القرانيه يعاني يقابلها يقول لا يمكن الجمع بينهما، اما اذا وصل مع الروايات المخصصه والمقيده والمفسره والمبينه هذه ليست مشموله لهذه الروايات، والا يلزم طرد جميع الاخبار يلزم طرح جميع الاخبار حتى اخبار التواتر متواتره من يلزم طرحها، لان قد تكون في بعض الاحيان ايضا مخالف ليس عليها شاهد او شاهدان. واضح هذا؟ الوجه الثالث رأي، وجه ثالث لأن خبر الواحد ليس بحجة. ما هو؟ يقول إنه منع تعالى، الله سبحانه وتعالى منع عن العمل بغير العلم، قال لا تعملوا بالعلم. وخبر الواحد شنو علم أو مو علم؟ ليس بعلم، فالمفروض ما نعمل بخبر الواحد. شلون؟ حينما قال عز من قائل ولا تقفوا، تقفوا يعني تتبع، لا تتبع لا تتافت لا نعم لا تقفوا ما ليس لك به علم، اللي ما لك به علم لا تقفوا لا تتبعه، الذي لا يوجد هناك علم قطع لا تتبع. فمعناه شنو؟ معناه الدليل الظني ترى أقفوه وأتبعه. طيب، ومعلوم أن العمل بالخبر الذي لا يفيد إلا الظن عمل بغير العلم، وقد علمت أن الخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. فإذا هاي الآية تقول معناها أن الخبر الواحد لا تعمل به. زين. وكذلك منع سبحانه وتعالى من العمل بالظن حينما قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإنه مذمة عن العمل بالظن، ولا معنى للذم منه إلا حرمة المذموم. هو ذم، قال الظن لا يغني من الحق شيئا، فذمه، إذا ذمه يعني حرمه، إذا حرمه يعني قبل الواعد لا تعمل به. وهذا حال الإشكال، وهذا هو وجه جديد لبطلان العمل بقبل الواعد. والجواب أنه واضح، نعم نحن نعترف أن الظن في نفسه ليس بحجة، وهذا ما أعرف نختار وقفه. الظن في نفسه شنو؟ ليس بحجة، لم نقل أن كل ظن حجة، صحيح لا تقفوا ما ليس لك به علم، لكن إذا كان الدليل الخاص دل على حجة خبر الواحد، هذا يكون مما يقفو نقفوه بغير علم لو بعلم نحن. نحن بعلم، فيخرج عن الآية شنو؟ تقفصا، لا تقفوا ما ليس لك به علم، الخبر فيه علم، لأن ذكرنا من طريق علم يرجع للعلم. وايضا الظن لا يغني من الحق شيئا الا هذا الظن الذي شنو؟ الا الظن الذي قام عليه الدليل، فيكون خروجا من آية الظن خروج تخصيصي، وانما خروجا من آية لا تقفو خروج تخصصي. قال والجواب عنه ان مفاد الايتين وغيرهما مما يدل على حرمة العمل بغير العلم، مفادها انما هو التأكيد على الحكم العقلي اللي يقول لا تعمل بخبر لا تعمل بالظن الظن في مخالفة، والارشاد اليه. وقد حكمت العقول بأنه يجب على المكلف بالأحكام الشرعية تحصيل ما يأمن العقاب معه، وما يأمنك من العقاب، ما يبقى احتمال العقاب موجود، لأنه بعدما علم أنه تعالى كلفه بأشياء وأنه يعاقبه على مخالفة هذه الأشياء، فهو يعني العبد أو العقل مكلف لا يأمن العقاب إذا عمل بالظن، صحيح؟ ما أدري يعني إذا عملت بالظن من يقول ثاني أمنت من العقاب، لكن احتمال أنه بعدني يعاقب، صحيح؟ فهذا المقصود. اما اذا وجد دليل من المولى نفسه على العمل بالظن، هذا هم يبقى الخوف موجود، لا يزال الخوف فيه لوجود القطع. واضح الكلام؟ قال بخلاف ما اذا عمل على طبق ما يعلمه، يعني ما يقطع به، فهو حينئذ يعلم ويقطع بانه قد اتى بوظيفته، فحينئذ يامن العقوبه. والايتان ايضا تدلان على هذا المعنى الذي نفهمه بالعقل مستقلا، فالايتان اذن انما تلفتان النظر الى هذا الحكم العقل البديهي اللي هو شنو؟ ترى الظن ما يامنك من العقوبه، لكن الظن ما يامن من العقوبه حتى لا الموالف اذن لي به؟ لا، اذن يامنني. فالحاصل ان مفاد هذه الايتين وغيرهما هو لزوم تحصيل ما يؤمن من العقوبه، ما يؤمن من العقوبه الالهيه، ومن المعلوم انه اذا قام الدليل القطعي، اذا دليل القطعي قام على حجيه الظن، بمعنى ان علمنا ان الشارع جعل الظن حجه على احكامه كالظن الحاصل من الخبر، قال هو اخذوا الخبر الواحد، وعلمنا ان الخبر وعلمنا ان العمل بالخبر الذي جعله الشارع حجه كالعمل بالعلم، يقول تعمل بالعلم، يقول لك اعمل بالخبر الواحد، يعني هذا كانه جعل خبر الواحد علم من علمي بالعلم الذي هو حجه بذاته، فبمثله ان عملنا بالخبر فلا محاله نكون ماذا؟ في امن تام من العقاب، اذ لم نعمل الا بما جول الشارع المقدس تعمل به، فلا يكون مما يصدق عليه انه لا تقفو ما ليس لك به علم، بل نحن اتبعنا ما فيه علم لانه يرجع للعلم. فعليه الايتان انما تمنعان من العمل بقبر الواحد شوكت اذا لم يجد دليل على حجيه القبر على نحو يحصل العلم، وعليه فلا بد من النظر الى الادله التي تدل بها على حجيته، فان افادت هذه الادله علما بها لم يكن العمل به يعني بالخبر عملا بما لا يؤمن معه العقاب، فيكون جاء جائز العمل، بل كان عملا نأمن معه العقاب فيكون حجة ويخرج عن مفاد الآيتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.